يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن فوائد الحديث جواز مراجعة العالم والإنكار عليه وإن كان دونه في الرتبة، فالعلم رحم بين إخوانه، فكم استدرك الأساغر على الأكابر، وهؤلاء الأئمة الأربعة خير مثال يذكر، فإن الشافعي تلميذ لمالك، وقد تعقب مالكا في مواضع كثيرة، بل ألف كتابا وهو الأم، واسمه الخلاف مع مالك، فذكر الأحاديث التي رواها مالك ولم يعمل بها أو اختلف معه فيها، وهو تلميذه، هو أحمد تلميذ الشافعي، واستدرك عليه مسائل كثيرة، بل إن الشافعي كان يقول له: يا أبا عبد الله، أنت أعلم بالحديث مني، فإذا بلغك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني به حتى أرجع إليه. إيه نعم، فالحجة في العلم وفي الدليل وليس في السن. وابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن وكان غلاما، واستدرك على كبار الصحابة، استدرك على عمر في مسألة الطلاق الثلاث، واستدرك على الشيخين أبي بكر وعمر في مسألة متعة الحج، وفي مسائل كثيرة. ووجه الشاهد أن كريبا مولى لابن عباس، وابن عباس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ودعا له بالفقه في الدين وتعليم التأويل حتى لقب بحبر الأمة، ومع ذلك فإن كريبا استدرك عليه وقال له: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ وفيه من أدب العلم أن يذكر العالم ما يعضد قوله، ويذكر من وافقه في رأيه وفي اجتهاده، لقول كريب لابن عباس وقد سأله: أنت رأيته؟ فقال كريب: فقلت نعم، ورآه الناس صاموا. وهذا من لطف كريب وذكائه وفطنته وحسن رأيه، فإنه لم يقل: نعم أنا رأيته، نعم أنا، بل قال: أنا رأيته، ثم ذكر ما يعضد رؤيته، فقال: ورآه الناس. فهكذا ينبغي على العالم أن يذكر رأيه ويذكر من يعضد رأيه، ولا ينفرد بقوله، ولا يعني ينفرد بقوله، ولا يخالف أهل العلم ويشق إجماعهم. هكذا قال كريب رضي الله عنه رحمه الله أنه رآه، وأن الناس أيضا رأوه وصاموا لرؤيته ولرؤيتهم. ولهذا قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني لا تنفرد برأي لم يقل به أحد من أهل العلم، أو أن تخالف ما اتفق عليه أهل العلم فتخرق إجماعهم. وفيه أيضا بناء على عدم اختلاف المطالع، إذا رؤي هلال شوال ليلا ولم يعلم الناس به إلا في النهار، فإنهم يفطرون وقت جاءهم الخبر، فإن كان قبل الزوال صلوا العيد، وإذا بلغهم الخبر بعد الزوال فيصلونها من الغد، لحديث العمومة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابق. وفيه دلالة على أنه إذا غم هلال شوال أكملوا العدة 30 من رمضان ثم أفطروا، لقول ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. وفيه أن الصحابي قد يخفى عليه ما رواه من الحديث ويعمل بخلافه، فإن ابن عباس رغم مكانته، ويعد أحد حفاظ الصحابة، وروى هذا الحديث وخفي عليه وقال بخلافه. فإذا كان هذا الصحابي مع مكانته قد يخفى عليه الدليل أو قد يتأول في دلالته، فما بالك بمن هو دونه. ولهذا نهينا عن التقليد والتعصب للرجال، لأنهم ليسوا بمعصومين. وفيه أيضا أن الصحابي إذا عمل بخلاف ما روى فلا حجة في رأيه، بل الحجة فيما رواه لا فيما رآه. وهذا ما استحلح عليه أهل الأصول فقالوا مخالفة الراوي لما روى، يعني أن الصحابي يروي حديثا ثم ينقل عنه أنه أفتى بخلافه أو عمل بخلافه، وحاشا للصحابة أن يتعمدوا ويتقصدوا مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هذه المخالفة تكون لأحد الأسباب، إما أنه لا يحضر الحديث لأنه ليس بمعصوم فقد ينسى الحديث. وفي تراجم أبواب علماء الحديث باب من حدث ونسي، فيحتمل أنه حدث ونسي، ويحتمل أنه تأوله، ويحتمل أنه عنده معارض أرجح منه. ومع الاحتمالات يبطل الاستدلال، لكن المهم أنه يجب أن نحسن الظن بهؤلاء الصحابة، فإنهم لم يكونوا أبدا يتعمدون رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة تختلف تماما مع القاعدة كأن بينهما تداخل، والحق وبعد التأمل ليس بينهما تداخل، فلكل قاعدة موطنها وموضعها. فهذه القاعدة التي ذكرتها والقاعدة الثانية، وهي أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، فالراوي إذا روى حديثا وفسر ألفاظه بعضهم يحمله على الرفع، والحق حتى لو لم تحمل على الرفع فإن الراوي أدرى بمرويه من غيره. مثاله ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، أي عن نكاح الشغار، ثم فسر ابن عمر الشغار فقال: والشغار أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه أخته. وقد أخذ الحفاظ تأويل ابن عمر لهذا الحديث، فتأويله أو تفسيره للحديث مقدم على غيره، لأن الراوي أدرى بمروي من غيره. أما القاعدة السابقة فهي أن الصحابي يروي حديثا ثم ينقل عنه أنه عمل بخلافه، وله أمثلة كثيرة، منها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها روت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يدها فتخات من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. فقال: هو حسبك من النار. فهذا الحديث حجة لمن قال بوجوب الزكاة في الحلي كما هو مذهب أبي حنيفة، فهذا الحديث صريح في وجوب خراج الزكاة في الحلي، والحلي هو الذهب الذي تلبسه المرأة. بينما عائشة نفسها وهي التي روت هذا الحديث قد ثبت عنها أنه كان تحت يدها أيتام وكانت لهم أسورة من ذهب، فيقول الراوي عنها: وكانت لا تزكي عليها، كانت لا تزكي على الحلي. فهنا عائشة قد خالفت ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة فيما روت لا فيما رأت. وفيه أيضا أن الصحابي كما قلت قد يخفى عليه ما رواه من الحديث. وفيه أيضا أن المجتهد لا يلزم غيره بتقليده، فالمجتهد لا يلزم الناس باتباعه وبتقليده، لأنه مجتهد قد يصيب وقد يخطئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فأثبت له الصواب وأثبت له الخطأ، فهو يصيب ويخطئ. فإذا كان كذلك، يعني يصيب ويخطئ، فلا يجوز له أن يلزم الناس برأيه، ولا أن يلزمهم بتقليده، ولا يلزم من خالفه بوجوب الرجوع إلى قوله، ولا يلزمه بإعلان التوبة، ولا بالتراجع، ولا بالرجوع إليه، لأن العلم رحم بين أهله. والذي يلزم الناس بالرجوع إلى قوله هو القاضي، ومن ينوب عنه فهو يلزم الناس لأنه صاحب نفوذ الكلمة. أما العالم فإنه يملك النصيحة ولا يملك الإلزام، ينصح الناس بما يراه. وأيضا ينبغي أن يقارع الحجة بالحجة، وأن يرد الدليل بالدليل، ولا يرد الدليل بالإلزام، ولا يرد الحجة بالرأي أو بالمواقف. فهذه قاعدة مهمة. ووجه في الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن هو ابن عباس؟ لم يلزم كريبا بتقليده، لم يقل له لا بد أن تتبعني في هذا الرأي وفي هذه المسألة، ولا بد أن تصوم معي وتكمل العدة، بل قال لا، بل ننزل نصوم حتى نكمل العدة 30. فرضي الله عنهما. وهكذا كان العلماء رحمة الله عليهم، كانوا يجعلون الخلاف سعة وتنافسا في ميدان الاستدلال والاجتهاد وعرض الحجة ومقارعة الحجة بالحجة، لأن الخلاف المبني على الدليل من رحمة الشريعة وسعتها. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وكان هذا الخلاف رحمة بينهم، وكان يرجع بعضهم إلى بعض، وما نقل عن أحدهم أنه ألزم غيره باتباعه والرجوع إليه بوجوب تقليده والتعصب له. وهكذا التابعون ومن سار على دربهم من أئمة الهدى، فكانوا يعني يرجع بعضهم إلى بعض، بل ثبت عنهم من كان يقلد بعضهم بعضا إذا أشكلت عليه المسألة، ولم يجعل هذا التقليد مذموما مطلقا. فهذا الشافعي الإمام الحجة المؤسس لعلم أصول الفقه، والذي وضع أركانه وثبت وشيد صرحه وذكر قواعد التعارض والترجيح، مع ذلك كان يقول ما منا إلا قلد وقلد. وقال أيضا وقد سئل عن مسألة ما فأجاب، فقيل له ما دليلك؟ قال قلته تقليد لعطاء. فما أحد ذم الشافعي لأن قلد عطاء، وما أحد رمى الشافعي بالتقليد، وما كل من قلد مرة يقال له مقلد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيتا من الشعر، قال في غزوة الخندق: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار مهاجرة. وقالها ارتجالا، ولم يقل أحد من أهل السير والتواريخ إن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر لأنه قال بيتا من الشعر. وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا يرفع الخلاف، فقوله فيما اختلف فيه العلماء كقول آحاد العلماء، إن كان عالما وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يجوز أن يلزم الناس بقوله. وإذا كان هذا الحاكم الذي بيده نفوذ الكلمة، فالأولى والأحرى من ليس بيده نفوذ الكلمة، فلا يجوز له أن يلزم الناس برأيه، ولا يجوز له أن يلزم الناس باتباع مذهبه وبما اختاره من اجتهاده. فعن مروان ابن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما أي بالحج والعمرة، وتسمى المتعة ليست متعة النساء إنما متعة الحج، قال أهل بهما لبيك بعمرة وحجة. وهذه السنة، أنه من دخل بالتمتع وهي السنة، وهي السنة لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، وفي لفظ إلى أبد الآبدين، فإنه يهل ويقول لبيك اللهم عمرة وحجة. قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، فقد كان عثمان خليفة المسلمين وعلي حج معه وخالفه في هذه المسألة، بل جاء في رواية أخرى أن عثمان قال له أتراني أنهى الناس عنها وأنت تفعلها، يعني أن عثمان نهى الناس عن المتعة وعلي فعلها، فقال علي رضي الله عنه وحري أن تكتب هذه الكلمة بماء الذهب بل بماء العيون، قال رضي الله عنه لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. فمن تبينت له السنة فيجب الالتزام بها واتباعها وإن خالفها الناس. وهكذا أيضا روي عن ابن عمر لما قيل له قد سئل عن متعة الحج فقال السنة، فقيل له إن أباك يعني عمر ينهى عنها، فقال رضي الله عنه ما كان فقيها في السنة شديدا فيها متمسكا بها، فقال أرأيتم إن قلت لكم قال رسول الله وتقولون قال أبي. وهكذا أيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أيضا سئل عن متعة الحج فقيل له فقال السنة، فقيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها، فقال الكلمة المشهورة وإن كان اشتهرت على ألسنة أهل العلم لكن هذا اللفظ لم يرد في كتب السنة، لكن أقول أن استحضارا وما اشتهر، لكن أصل القصة صحيحة لكن بلفظ آخر، فقال يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فإن ابن عباس كان غلاما ومع ذلك تجرأ في التمسك بالحق برد قول الشيخين أبي بكر وعمر. وهكذا صاحب الحجة لا يبالي بمن خالفه كائنا من كان، والله أعلم.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن فوائد الحديث جواز مراجعة العالم والإنكار عليه وإن كان دونه في الرتبة، فالعلم رحم بين إخوانه، فكم استدرك الأساغر على الأكابر، وهؤلاء الأئمة الأربعة خير مثال يذكر، فإن الشافعي تلميذ لمالك وقد تعقب مالكا في مواضع كثيرة، بل ألف كتابا وهو الأم واسمه الخلاف مع مالك، فذكر الأحاديث التي رواها مالك ولم يعمل بها أو اختلف معه فيها، وهو تلميذه، هو أحمد تلميذ الشافعي، واستدرك عليه مسائل كثيرة، بل إن الشافعي كان يقول له يا أبا عبد الله أنت أعلم بالحديث مني، فإذا بلغك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني به حتى أرجع إليه. إيه نعم، فالحجة في العلم وفي الدليل وليس في السن. وابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن وكان غلاما واستدرك على كبار الصحابة، استدرك على عمر في مسألة الطلاق الثلاث، واستدرك على الشيخين أبي بكر وعمر في مسألة متعة الحج وفي مسائل كثيرة. ووجه الشاهد أن كريبا مولى لابن عباس وابن عباس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ودعا له بالفقه في الدين وتعليم التأويل حتى لقب بحبر الأمة، ومع ذلك فإن كريبا استدرك عليه وقال له: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ وفيه من أدب العلم أن يذكر العالم ما يعضد قوله ويذكر من وافقه في رأيه وفي اجتهاده، لقول كريب لابن عباس وقد سأله: أنت رأيته؟ فقال كريب: فقلت نعم، ورآه الناس صاموا. وهذا من لطف كريب وذكائه وفطنته وحسن رأيه، فإنه لم يقل نعم أنا رأيته، نعم أنا، بل قال أنا رأيته، ثم ذكر ما يعضد رؤيته فقال: ورآه الناس. فهكذا ينبغي على العالم أن يذكر رأيه ويذكر من يعضد رأيه، ولا ينفرد بقوله، ولا يعني ينفرد بقوله ولا يخالف أهل العلم ويشق إجماعهم. هكذا قال كريب رضي الله عنه رحمه الله أنه رآه، وأن الناس أيضا رأوه وصاموا لرؤيته ولرؤيتهم. ولهذا قال الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني لا تنفرد برأي لم يقل به أحد من أهل العلم، أو أن تخالف ما اتفق عليه أهل العلم فتخرق إجماعهم. وفيه أيضا بناء على عدم اختلاف المطالع، إذا رؤي هلال شوال ليلا ولم يعلم الناس به إلا في النهار فإنهم يفطرون وقت جاءهم الخبر، فإن كان قبل الزوال صلوا العيد، وإذا بلغهم الخبر بعد الزوال فيصلونها من الغد، لحديث العمومة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابق. وفيه دلالة على أنه إذا غم هلال شوال أكملوا العدة 30 من رمضان ثم أفطروا، لقول ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. وفيه أن الصحابي قد يخفى عليه ما رواه من الحديث ويعمل بخلافه، فإن ابن عباس رغم مكانته ويعد أحد حفاظ الصحابة وروى هذا الحديث وخفي عليه وقال بخلافه، فإذا كان هذا الصحابي مع مكانته قد يخفى عليه الدليل أو قد يتأول في دلالته، فما بالك بمن هو دونه. ولهذا نهينا عن التقليد والتعصب للرجال لأنهم ليسوا بمعصومين. وفيه أيضا أن الصحابي إذا عمل بخلاف ما روى فلا حجة في رأيه، بل الحجة فيما رواه لا فيما رآه، وهذا ما استحلح عليه أهل الأصول فقالوا مخالفة الراوي لما روى، يعني أن الصحابي يروي حديثا ثم ينقل عنه أنه أفتى بخلافه أو عمل بخلافه، وحاشا للصحابة أن يتعمد ويتقصد مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه المخالفة تكون لأحد الأسباب، إما أنه لا يحضر الحديث لأنه ليس بمعصوم فقد ينسى الحديث، وفي تراجم أبواب علماء الحديث باب من حدث ونسي، فيحتمل أنه حدث ونسي، ويحتمل أنه تأوله، ويحتمل أنه عنده معارض أرجح منه، ومع الاحتمالات يبطل الاستدلال، لكن المهم أنه يجب أن نحسن الظن بهؤلاء الصحابة، فإنهم لم يكونوا أبدا يتعمدون رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة تختلف تماما مع القاعدة كأن بينهما تداخل، والحق وبعد التأمل ليس بينهما تداخل، فلكل قاعدة موطنها وموضعها. فهذه القاعدة التي ذكرتها، والقاعدة الثانية وهي أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، فالراوي إذا روى حديثا وفسر ألفاظه بعضهم يحمله على الرفع، والحق حتى لو لم تحمل على الرفع فإن الراوي أدرى بمرويه من غيره. مثاله ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، أي عن نكاح الشغار، ثم فسر ابن عمر الشغار فقال: والشغار أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه أخته. وقد أخذ الحفاظ تأويل ابن عمر لهذا الحديث، فتأويله أو تفسيره للحديث مقدم على غيره، لأن الراوي أدرى بمرويه من غيره. أما القاعدة السابقة فهي أن الصحابي يروي حديثا ثم ينقل عنه أنه عمل بخلافه، وله أمثلة كثيرة، منها ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها روت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يدها فتخات من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. فقال: هو حسبك من النار. فهذا الحديث حجة لمن قال بوجوب الزكاة في الحلي كما هو مذهب أبي حنيفة، فهذا الحديث صريح في وجوب خراج الزكاة في الحلي، والحلي هو الذهب الذي تلبسه المرأة. بينما عائشة نفسها وهي التي روت هذا الحديث قد ثبت عنها أنه كان تحت يدها أيتام وكانت لهم أسورة من ذهب، فيقول الراوي عنها: وكانت لا تزكي عليها، كانت لا تزكي على الحلي. فهنا عائشة قد خالفت ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة فيما روت لا فيما رأت. وفيه أيضا أن الصحابي كما قلت قد يخفى عليه ما رواه من الحديث، وفيه أيضا أن المجتهد لا يلزم غيره بتقليده، فالمجتهد لا يلزم الناس باتباعه وبتقليده، لأنه مجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فأثبت له الصواب وأثبت له الخطأ، فهو يصيب ويخطئ. فإذا كان كذلك يعني يصيب ويخطئ، فلا يجوز له أن يلزم الناس برأيه، ولا أن يلزمهم بتقليده، ولا يلزم من خالفه بوجوب الرجوع إلى قوله، ولا يلزمه بإعلان التوبة ولا بالتراجع ولا بالرجوع إليه، لأن العلم رحم بين أهله، والذي يلزم الناس بالرجوع إلى قوله هو القاضي، ومن ينوب عنه فهو يلزم الناس لأنه صاحب نفوذ الكلمة. أما العالم فإنه يملك النصيحة ولا يملك الإلزام، ينصح الناس بما يراه. وأيضا ينبغي أن يقارع الحجة بالحجة، وأن يرد الدليل بالدليل، ولا يرد الدليل بالإلزام، ولا يرد الحجة بالرأي أو بالمواقف. فهذه قاعدة مهمة. ووجه في الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن هو ابن عباس؟ لم يلزم كريبا بتقليده، لم يقل له لا بد أن تتبعني في هذا الرأي وفي هذه المسألة، ولا بد أن تصوم معي وتكمل العدة، بل قال لا، بل لا نزال نصوم حتى نكمل العدة 30، فرضي الله عنهما. وهكذا كان العلماء رحمة الله عليهم كانوا يجعلون الخلاف ساعة وتنافسا في ميدان الاستدلال والاجتهاد وعرض الحجة ومقارعة الحجة بالحجة، لأن الخلاف المبني على الدليل من رحمة الشريعة وسعتها. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وكان هذا الخلاف رحمة بينهم، وكان يرجع بعضهم إلى بعض، وما نقل عن أحدهم أنه ألزم غيره باتباعه والرجوع إليه بوجوب تقليده والتعصب له. وهكذا التابعون ومن سار على دربهم من أئمة الهدى، فكانوا يعني يرجع بعضهم إلى بعض، بل ثبت عنهم من كان يقلد بعضهم بعضا إذا أشكلت عليه المسألة، ولم يجعلوا هذا التقليد مذموما مطلقا. فهذا الشافعي الإمام الحجة المؤسس لعلم أصول الفقه، والذي وضع أركانه وثبت وشيد صرحه وذكر قواعد التعارض والترجيح، مع ذلك كان يقول ما منا إلا قلد وقلد. وقال أيضا وقد سئل عن مسألة ما فأجاب، فقيل له ما دليلك؟ قال قلته تقليد لعطاء. فما أحد ذم الشافعي لأنه قلد عطاء، وما أحد رمى الشافعي بالتقليد، وما كل من قلد مرة يقال له مقلد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيتا من الشعر، قال في غزوة الخندق: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار مهاجرة. وقالها ارتجالا، ولم يقل أحد من أهل السير والتواريخ إن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، لأنه قال بيتا من الشعر. وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا يرفع الخلاف، فقوله فيما اختلف فيه العلماء كقول آحاد العلماء، إن كان عالما وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يجوز أن يلزم الناس بقوله. وإذا كان هذا الحاكم الذي بيده نفوذ الكلمة، فالأولى والأحرى من ليس بيده نفوذ الكلمة، فلا يجوز له أن يلزم الناس برأيه، ولا يجوز له أن يلزم الناس باتباع مذهبه وبما اختاره من اجتهاده. فعن مروان ابن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما، أي بالحج والعمرة، وتسمى المتعة، ليست متعة النساء إنما متعة الحج، قال أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة. وهذه السنة، أنه من دخل بالتمتع، وهي السنة لقول صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، وفي لفظ إلى أبد الآبدين، فإنه يهل ويقول لبيك اللهم عمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. فقد كان عثمان خليفة المسلمين، وعلي حج معه وخالفه في هذه المسألة، بل جاء في رواية أخرى أن عثمان قال له: أتراني أنهى الناس عنها وأنت تفعلها؟ يعني أن عثمان نهى الناس عن المتعة وعلي فعلها. فقال علي رضي الله عنه: وحري أن تكتب هذه الكلمة بماء الذهب، بل بماء العيون. قال رضي الله عنه: لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. فمن تبينت له السنة فيجب الالتزام بها واتباعها وإن خالفها الناس. وهكذا أيضا روي عن ابن عمر لما قيل له قد سئل عن متعة الحج، فقال السنة، فقيل له إن أباك يعني عمر ينهى عنها، فقال رضي الله عنه ما كان فقيها في السنة شديدا فيها متمسكا بها، فقال أرأيتم إن قلت لكم قال رسول الله وتقولون قال أبي؟ وهكذا أيضا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أيضا سئل عن متعة الحج فقيل له فقال سنة، فقيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها، فقال الكلمة المشهورة وإن كان اشتهرت على ألسنة أهل العلم لكن هذا اللفظ لم يرد في كتب السنة، لكن أقول أن استحضارا وما اشتهر، لكن أصل القصة صحيحة لكن بلفظ آخر، فقال يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. فإن ابن عباس كان غلاما ومع ذلك تجرأ في التمسك بالحق برد قول الشيخين أبي بكر وعمر، وهكذا صاحب الحجة لا يبالي بمن خالفه كائنا من كان، والله أعلم.